أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أنه مهام البنك المركزي، ذكرنا أن المهام منها كثيرة، ذكرنا ثلاث وظائف في ضمن الوظائف الكثيرة للبنك. هذه الوظائف الثلاثة أو التي ذكرناها سابقا، هل هذه موافقة للأحكام الشرعية أو لا؟ قلنا بأنه المهمة الأولى صحيحة، ما في إشكال، ولا تتعارض أحكام هذه المهام التي في بالنسبة إلى البنك، لأنها أمور تنظيمية. صحيح، إذا كانت في أموال المودعين فلا بد من جلب رضائهم وإذنهم في التصرف في أموالهم. أي تصرف يقع من البنك المركزي أو من المصرف، كان المصرف تقليديا أو مصرف إسلاميا، لا بد من الرجوع إلى أصحاب الأموال وأخذ منهم الإذن، إما وكالة مفوضة لهم أو إذن خاص بالتصرف بنوع خاص، تفويض كامل يأخذون منهم في التصرف في هذه الأموال، أو تفويض ناقص بالنسبة إلى بعض التصرفات. وهذا الحكم حكم شرعي، كل من يتصرف في مال الغير بدون إذنه ورضاه فهو غاصب وحرام عليه، هذا قاعدة شرعية ولا إشكال فيه. ويتحمل المصرف والبنك المركزي كل ما يطرأ على هذا المال إذا لم يكن بإذن أصحابها كل الخسائر والمخاطر التي تقع لهذه الأموال، هذه نتيجة. المهمة الثانية أنه مع مراعاة هذا ثانية أنه مع مراعاة الشروط المتقدمة في تصرفات البنك من المقاصة والتمويلات والتحويلات الخاصة بالمصارف وغيرها مما تقدم ذكره، لا إشكال فيها شرعا. أيضا بنك المركزي تأخذ أموال من المصارف وتودع عندها، هذه بمنزلة الحصانة عنده، فحينئذ إذا صارت نزاعات بين المصارف أو إذا صارت تحويلات إنما تأخذ من هذه الأموال، وإذا كان فيها مقاصة فلا تعطي من هذه الأموال. أصل الفكرة لا إشكال فيها، إنما كانت مع الإذن هناك كما ذكرنا ترجع، فلا إشكال فيها شرعا لعدم معارضتها مع أحكام الشريعة، لأنها أمور تنظيمية. صحيح، هذه أمور تنظيمية، مقاصة، تحويلات وأمثال ذلك، هذه أمور تنظيمية. نعم، بعض تلك التصرفات يحتاج إلى دقة نظر وتعمق أكثر كالمقاصة والتحويلات، فلا بد من الرجوع إلى الهيئة الشرعية في البنك المركزي حذرا من الوقوع في محظورات شرعية. مقاصة تأخذ من مال الآخرين وتدفع للنزاع الواقع بين المصرفين أو المصارف، هذا يحتاج إلى دقة نظر، شنو نوعية المقاصة، من هو الظالم، من هو المظلوم، حتى نأخذ أموال الغير وندفع في هذا، هذا يحتاج إلى هيئة شرعية لإثبات تنزيه هذه المقاصة عما يطرأ عليها من المحرمات. الثالثة، إن إقراض البنوك المركزية لا بأس، كل قرض يأتي من أي نحو جهة هي لا بأس، بحد نفسها القرض والإقراض ما بها شيء، إذا توفرت فيها الشروط الواردة في الشرع التي منها خلوها من الربا والفائدة، ولا يمكن تفاديه إلا بالرجوع إلى الأساليب التي حللها الشرع مما تقدم بيانها في الجزء الرابع. بما أن البنوك المركزية كلها هي قائمة على هذه الفوائد، فكيف يمكن ترك هذه الفوائد؟ ذكرنا سبلاً معينة للتخلص من هذه الربا، من هذا الربا وهذه الفائدة، فلا بد من معالجتها بطرق صحيحة شرعية. هذا في الجزء. ومنها وضع نظام يقوم بمقتضاه البنك المركزي من تلك السبل، وضع نظام يقوم بمقتضاه البنك المركزي بوظيفته الملجأ الأخير للمصرف الإسلامي الذي أبعد نفسه عن الربا، عن منظومته، ما بعد الربا عن منظومته المصرفية. وهذا النظام تتحقق بإحدى وسيلتين. إذا كانت يريد البنك المركزي والمصرف أن يقترض من البنك المركزي، لا بد أن ينتهج هاتين الوسيلتين للتخلص من الربا. واحد، أن يقوم البنك المركزي بتقديم السيولة للمصرف الإسلامي الذي يواجه مشكلة السيولة المؤقتة أو الموسمية إذا اطمأن على مركزه المالي على سبيل المضاربة. إذا كان البنك المركزي يطمئن من المصرف الإسلامي يدفعه على سبيل المضاربة، إنما يعطيه كمية من المال لا على نحو القرض حتى يأخذ فائدة، بل إنما يعطي هذه الكمية من السيولة النقدية إلى المصرف لدفع المخاطر الذي عنده على نحو المضاربة، وهذا صحيح ولا إشكال فيه على سبيل المضاربة. وقد تقدم كيفية إجراء العقد مع المصرف الإسلامي، حيث يكون البنك كصاحب الودائع ويحصل على نسبة من العائد من عمليات الاستثمار، وتقدم تفصيل الكلام فيه فراجع. المصرف يستفيد والبنك المركزي يستفيد من دون أن يكون شيء محرم في البين. السبيل الثاني، أن يدفع البنك المركزي السيولة لتلك المصارف التي تواجه مشكلة السيولة من الودائع المجتمتة عنده، أي البنك تدفع هذه السيولة من الودائع المجتمعة عنده إلى تلك المصارف بضمان ما لديها من أوراق مالية، على أن يكون ذلك في حدود هذه الاحتياطيات لدى البنك المركزي بدون فوائد. أنت تريد أن تضمن على أموالك يا أيها البنك المركزي، أعطيت قرضا لئلا يأكله المصرف الإسلامي، عندك ودائع موجودة وهذه الودائع مجموعة من المصارف، من قبل قد أخذت الإجازة من المودعين من أصحاب الأموال وكذا، إن هذه هي رهينة عندك تأخذ منها إذا لم يدفع منه شيئا بدون فوائد وعوائد، حتى تحسين السيولة لدى المصرف، حتى تتحقق السيولة عند المصرف الإسلامي حينئذ. هذه لكن ما بفوائد، والمصرف والبنك يريد فوائد قائمة، أصلا بدون فوائد ما يعيش المصرف والبنك المركزي. وكل الأسلوبين موافق لأحكام الشريعة. هذا ما يتعلق بالوظيفة الأولى للبنك المركزي والمهمة الأولى. أيضا المهمة الثانية، تقدم إن البنك المركزي يقوم بمهمة منظم والرقيب لعمليات الائتمان الخاصة بالمصارف المتعلقة به، إذ ليست كل المصارف الموجودة في بلد ما هي مرتبطة بالبنك، ربما تكون مصارف شخصية أهلية لا ترتبط بالبنك، أما مصارف إسلامية عندها استثمارات وأمثال ذلك لا بد من ارتباطها بالبنك المركزي لوجود مشاكل في البنك الإسلامي في المصرف الإسلامي، فلا بد من ارتباطها. عن طريقها يستطيع رسم السياسة النقدية للدولة، ولا أشكال في أن للبنك المركزي الحق في إنجاز هذه المهمة. عن طريق إصدار الأوامر وفرض التعليمات، تغييرها حسب ما يقتضيه الوضع الاقتصادي في الدولة، مشروطا أن تكون تلك القرارات والتعليمات مما يرجع إلى الصالح العام للدولة والناس، لا مجرد قرارات تابعة لجهات أخرى تضر بالمصلحة العامة. نحن في جميع العالم محكومين بالمصارف الكبرى، منظمة السيولة، منظمة البنك، منظمة كذا. إذا كان البنك المصرفي تتخذ هذه التعليمات، توجيهات، لصالح الأمة هذا ما بي إشكال، أما تتخذ إجراءات لرضاء المصارف الأخرى الكافرة هذه غير صحيحة حينئذ، ولم تخرج عن هذه أبدا ولا يمكن خروجها. كم من مصرف إسلامي أسس على حسن نية ثم رأت نفسها لا يمكن، رأت نفسه لا يمكن أن يقع خلاف قواعد العالمية، اندرجت مع تلك البنوك التقليدية وأخذت بتعاليمها حينئذ. هو هذا الإشكال الذي وقعنا فيه، ينشأ المصرف على قوانين الإسلام إدامتها لا يقوم، ممكن أن يقوم على توجيهات الإسلام وقوانين الإسلام، إنما تقذب على قوانين العامة للبنوك العالمية. حينئذ مما يرجع إلى الصالح العام للدولة والأمة، ولا مجرد قرارات تابعة لجهات أخرى تضر بالمصلحة العامة ولا تلبي طموحات الناس، فتكون القرارات الصادرة ظلما وعدوانا على حقوق الآخرين، وهذا مما يرفضه الدين الحنيف. وحينئذ ليس للبنك المركزي الحق في ردع المصرف المختلف مخالف للأوامر المصرفية التي يصدرها. مصرف إسلامي يريد أن يبتني على قواعد الإسلام وقرارات الدين الحنيف، بنك المركزي يأتي وينهى، ليس له الحق في ذلك. وعلى ذلك يمكن تطبيق بعض التشريعات والقوانين المصرفية التي تنص على مجموعة من التحديدات للنسب المختلفة لغرض خدمة مصالح الدولة الاقتصادية، والتي يقوم البنك المركزي بتنفيذها. وعلى سبيل المثال أنه من أهم، نذكر أهم النسب والتعليمات التي تنص عليها التشريعات المصرفية التي تتعلق بالنشاط المصرفي للمصرف الإسلامي، ثم نذكر الموقف الشرعي منها تباعا، منها تحديد الحد الأدنى لرأس المال. علمتم بأن كل مصرف لا بد له من رأس المال مردد بين الحد الأدنى والحد الأكثر. البنك المركزي هو الذي يحدد الحد الأدنى لرأس المال للمصارف حينه. هل له السلطة في هذا أو لا؟ سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.